بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج أولو العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وزادك الله فضلا وبارك فيكم وسددكم الله على الدوام، اللهم آمين.
وإياكم بارك الله فيكم شيخنا. وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يطرحوا أسئلتهم الفقهية عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة. واسمح لي شيخي، يعني مع ختام الحلقة الماضية كانت هناك سلسلة من الأسئلة لم نتمكن لضيق الوقت من أن نجيب عليها، وأول سؤال ورد من سائل يقول: هل صحيح ما يقال إن الجمل خلق من الشيطان، أو في إطار القول إن الإبل خلقت من الشياطين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعم، قد ورد بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلقت الإبل من الشياطين، وهذا الحديث تنازع العلماء في تصحيحه، فمن العلماء الأفاضل من صححه كشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ولكن عرض من غيره من أهل العلم المضاعفين لهذا الحديث، فهذا فيه الوجهان، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا أخ يقول: جزار أو قصاب على غير معتقد أهل السنة والجماعة من الفرق المبتدعة، فهل يشترى اللحم منه؟
إذا كان يذكر اسم الله عليه ويهل به لله عز وجل يشترى منه، إذا كان يذكر اسما غير اسم الله عز وجل فرب العزة يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم الآية، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا ليس بسؤال، ولكن يعني الأمانة تقتضي أن نبلغ فضيلتكم. يعني أخ أرسل رسالة يقول: أرجو الدعاء لوالدتي ولبناتي الثلاث.
الله يعافيها،
اللهم أمين،
عافيهن جميعا وأمرضنا أمراض المسلمين.
وسائل يقول: شربت الخمر جاهلا أنه خمر، فهل من توبة، أو ما الحكم في هذه الحالة؟
إذا كنت تجهل أنه خمر فلا إثم عليك، بارك الله فيك.
نعم. وأخت أفطرت رمضان بسبب الولادة ولا تستطيع القضاء للتعب والإرضاع، فما عليها؟
إذا كانت لا تستطيع القضاء فالقضاء في ذمتها، لأن الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض أو نتيجة النفاس لا تكفر بإطعام، إنما تكفر بالقضاء، فعليها قضاء هذه الأيام حال صحتها إن شاء الله تعالى. أما إن عجزت طيلة حياتها عن الإعادة فهنالك اتجاه لفريق من أهل العلم أنها تطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم.
أيضا سؤال يقول: هل يجوز أن آخذ سلفة من البنك الحكومي وأنا أحتاج إليها حاجة ماسة؟
إذا كنت ستحبس أو ستهلك جوعا، تموت جوعا، هذه ضرورات، لكن ما دون ذلك ينظر فيه، بارك الله فيك. فالربا قرين الزنا والعياذ بالله.
نعم. أيضا أخ يقول: أقسمت أن أهجر زوجتي شهرا فهجرتها، وأقمت عند زوجتي الثانية، فهل علي شيء؟
نعم تأثم.
نعم.
إذا كان رجل متزوجا بامرأتين فأقسم أن لا يدخل على إحدهن شهرا، وذهب ومكث هذا الشهر عند الزوجة الأخرى، يأثم لذلك لأنه ظلم وجار. وإنما اليوم الذي لزوجته التي عفوا يعطي الأخرى أيامها التي لم يقسم عليها، وهذه يهجرها في المضجع،
نعم،
أو في مكان آخر بعيد عن الزوجة الثانية حتى لا يقع في الظلم. نعم.
بارك الله فيكم. أبو ذر السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور أبا ذر من العراق، لدي سؤال فقهي إذا تسمحون.
تفضل يا دكتور.
قرأت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يباشر أهله وهن في الحيض، فما الجواب الفقهي لهذه القضية؟
طيب أسئلة أخرى؟ طب تفضل شيخي بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالمباشرة لها جملة من المعاني، من معاني المباشرة الجماع، لقوله تعالى فالآن باشرهن، ومن معاني المباشرة التقاء البشرة بالبشرة والتقاء الجلد بالجلد دون جماع. وقد وهذا هو المتعين في مسألة مع مباشرة المرأة الحائض، فالمراد أن المرأة أثناء زمن الحيضة كما فسر في الرواية الأخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أي زوجته فتلقي شيئا، في بعض الروايات
تأتزر. نعم.
وفي
الرواية هذا يبين القصد،
يبين القصد.
نعم.
ويباشرها من فوق الإزار، كل المباشرة من فوق الإزار، فليس بجماع أبدا، لا يتصور أبدا أنه يجامع المرأة في زمن الحيضة. وربه الذي أنزل عليه الكتاب قال له يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وإذا أذن لي الأستاذ أسامة في الاسترسال
تفضل شيخ،
فأقول إن اصطلاحات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، ولكن كثير من الناس لا يعلمون ذلك، فيقع عندهم الخلط ويقع عندهم أحيانا الإلباس والتلبيس، بعضهم يلبس عن قصد وبعضهم يلبس عن غير قصد. فالكلمة الواحدة من كتاب الله تتعدد معانيها ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة، ولعله مثل من قبل بأشياء كثيرة جدا، من ذلك كلمة السيئة. كلمة السيئة أحيانا تأتي بمعنى الكفر، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، إلى قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا خلود إلا مع الشرك. فالسيئة هنا الشرك والكفر. تأتي بمعنى الكبيرة، قال تعالى في شأن قوم لوط ومن قبل كانوا يعملون السيئات كبائر. وتأتي بمعنى الصغيرة أحيانا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئة هنا بمعنى الصغيرة. فعلى حسب السياق الذي وردت فيه الكلمة تلبس المعنى المناسب لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أفيدكم. عبد المنعم من ليبيا، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
عندي سؤال يا
تفضل.
هل يجوز المسلم أن يقصر طلاق مع مع العلم أنه يشتغل يعني ويسافر يوميا للعمل؟
نعم نعم.
شروط السفر في المسافة موجود،
يجيب شيخنا إن شاء الله. هل يجوز له أن يقصر في صلاته علما بأنه يسافر بمعنى السفر يوميا؟
نعم. يجوز له بل يستحب له أن يقصر الصلاة إذا كان في سفر ولو كان هذا السفر يوميا.
نعم.
لقوله تعالى فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قد قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد أمن الناس يا رسول الله؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، والله أعلم.
أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
سؤالي هو أني أخذ مبلغ من الراتب وأضعه في المصرف كل شهر.
نعم.
فاجتمع عندي مبلغ من المال، لكن هذا المال خلال السنوات يعني التي جمعتها فيه يقل وينقص، أسحب منه وأرجع إليه، فكيف يكون إخراج الزكاة لهذا المال؟ طريقة إخراج الزكاة، جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. هو يسأل عن طريقة إخراج الزكاة، وتخيلت أنه سيسأل عن الزيادات التي تطرأ على المبلغ.
الزيادات ربوية ليس لنا فيها شأن.
نعم، يتخلص منها.
الزيادات محرمة ربا، لكن إذا كنت تسأل عن الزكاة، فمنذ أن بلغ مالك النصاب في المصرف احسب سنة منذ أن بلغ المال النصاب، وبعد سنة زكي على الذي حال عليه الحول. وإن أردت الاحتياط لدينك وإن أردت الأفضل لدينك أن تأتي بعد مرور سنة على بلوغ المال النصاب وتخرج على المجتمع معك كله، وهذا أسلم لك وأقرب للتقوى وأبعد عن كثرة الحسابات. لأن إذا قلنا احسب كل مبلغ متى دخل وبعد سنة من دخوله، ستكون محتاج شهريا
إخراج زكاة،
إخراج زكاة، أو أحيانا نصف شهري.
نعم.
أحيانا كل 10 أيام. فهذا يتعذر، ولكن تعال على رأس السنة منذ أن بلغ المال النصاب إلى سنة بعد ذلك، وعلى رأس السنة انظر إلى ما معك من الأموال وزكيها، وهذا أفضل لك، والله أعلم.
سعد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضل.
يعني ماذا يفعلون أهل السنة بالعراق وهم الآن يمارسون التطهير العرقي؟
نعم، يعني هذا سؤال سياسي وليس سؤال فقهي. وأحسب أن أهل السنة يقولون مثل ما تقول ما يفعله الشيعة في أهل السنة، وأهل السنة يقول ما يفعله، أو الشيعة يقولون ما يفعله أهل السنة في الشيعة، فهذا ليس باب من أبواب الفقه التي نتحدث فيها في هذا البرنامج. بارك الله فيكم. معي سؤال شيخ عن حكم الغرامات التي تفرض من جراء التأخير في سداد المستحقات. يعني ربما كان مستحقا علي مبلغا للحكومة مثلا أو لشخص، فيفرض غرامات نتيجة التأخير، ما حكم هذه الغرامات؟
مسألة غرامة التأخير لابد فيها من التفصيل.
تفضل شيخ.
لابد فيها من التفصيل، فأحيانا تكون غرامات التأخير بمثابة الربا، والله عز وجل قال في شأن المدين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأحيانا يكون التأخير اضطراري لعسر وقع فيه الشخص، فهذا يختلف عما إذا كان الشخص تعمد الإضرار بمن أخذ ماله، وهذه تحدث كثيرا. ولعلي أستاذ أسامة أذكر واقعة حدثت لبعض إخواننا، لعلي ذكرتها معك. شخص اشترى من آخر 70 طن علف دواجن.
نعم.
وقال ستأخذ الأموال غدا، فقط أتي بالمال من البيت.
نعم.
وغدا مرت عليها 7 سنين ولم يأتي بالمال.
نعم.
إلا بعد المقاضاة الطويلة وكانت أسعار العملة تغيرت، وأصيب الرجل بضرر شديد جدا.
نعم.
في ماله، كان كل ما يملكه البائع.
نعم.
في النهاية حكمت له المحكمة بالمبلغ مع
غرامات تأخير.
غرامات تأخير هم يعتبرونها نسبة مئوية أو
نعم.
نسبة. فجاء يقول: ماذا أصنع؟
نعم.
أنا وقع علي ضرر، وهذه الأموال التي أشغلها للناس منها أموال أيتام تضرر الأيتام معي، والرجل لم يكن به أي نوع من أنواع الآثار، بل قال لن أعطيك شيئا وافعل ما شئت. في هذه الحال لابد من تدخل لحسم هذه المسائل، ولا نقف مكتوف الأيدي، بل هناك استنباطات من نصوص من كتاب الله عز وجل تخول لنا ردع الجاني. فكان من أول ما قيل أنت بعته 70 طن على أن يسدد غدا، كان الطن يومها مثلا 20 جنيه، الطن الآن 100، اطلب منه أن يرد لك 70 طن، تحل من الحلول. أنا سلمتك 70 طن على أن تسلمني الأموال، أعيدها
كما هي،
أعيدها كما هي. أن البيع أنت نقضت الشرط بتخلفك المتعمد
في السداد،
في السداد
في موعده،
فرد إلي 70 طن. فكان ستعوض الخسارة التي نجمت عن المسألة كلها، وأيضا أنا في مأمن شرعي في مثل هذا. كان هناك حل آخر، أعطني أموالا مثل هذه الأموال،
سعر المثل، سعر مثل اليوم،
أعطني مالا كالذي عطلتني فيه أشغله عندي لمدة 7 سنوات، وفي النهاية أسدد لك مالك. فهذه العقوبات لابد من النظر في، لابد من إعمالها حتى تستقيم أمور الناس. وإلا النصاب الآن ينصب على الناس ويأخذ الأموال ويقول اشتكيني، بعد ما يقع عليه الحكم يأتي الشيخ يقول الربا حرام وهذا يأكل الربا في عقوبات رادعة. أنا ما أسلفتك المال، يعني ما أعطيتك المال وطالبتك بمالي مع زيادة، ولا كان في ذهني أن أقرضك أبدا. إنما تجارة، وأنت وعدتني تسلم لي مالي غدا وأنا أثمر أموال أيتام مثلا على سبيل المثال، فأضررت بأسر. فالردع الجاني لا بد له من ضوابط، فهنالك تفصيل في غرامات التأخير ولا بد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سالم السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا سالم.
شهري غالي سامي،
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. هذا السؤال يا أخي،
أدعى الشيخ على مود الوضوء بالمسبحي، هل يجوز؟
أعد
الوضوء مثل أتوضأ بالمسبح.
تتوضأ
في المسبح؟
في المسبح في حمام السباحة.
الشيخ مثل أتوضأ بالمسبح هل يجوز؟
نعم، يجيب الشيخ إن شاء الله. أبو عمار السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم إن شاء الله.
وفيك بارك يا أبو عمار، تفضل.
والله عندي سؤالين أو 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، صلاة الجماعة هل هي يعني أنا أصلي أحيانا في البيت، وأحيانا أصلي في المسجد، هل هي اسم؟ هذا واحد. الشيء الثاني، الاستفتاح في الصلاة في السنة الرواتب، سبحانك الله وبحمدك أو وجهت وجه، هل هي لازم أقولها ولا على طول أبدأ بسم الله والحمد لله رب العالمين؟
الثالث
تمام يا شيخ؟
نعم، السؤال الثالث يا أبو عمار.
بارك الله فيك سيدي. أنا بالنسبة والله صراحة
حينما تتذكر نعم نسيت السؤال؟
ايوه نسيت والله.
اذا تذكرت فارسل به الينا. بارك الله فيك يا ابو عمار. وبعد الفاصل باذن الله نجيب على هذه الاسئله. بارك الله فيكم شيخي. فاصل اخواني ثم نعود اليكم عما قليل باذن الله تعالى، كونوا معنا.
موت في الافاق تردد، ان الحق طريق اوحد، واولو العلم عليه دليل، فاسال ومن العلم تزود.
صفا جدد حياتك.
كان شاهدا على أحد أكثر حروب القرن العشرين دموية،
ليس في إيران أو العراق فحسب، بل في المنطقة العربية كلها،
كلها خسارة على العراق.
كيف كانت طبيعة الخلافات؟
انتهاك لاتفاقية الجزائر.
عاصر أحداثها وعاش يومياتها،
وبدأت توسع
من بدأ الحرب.
العلاقات أثناء الحرب لم تنقطع.
الدكتور فهمي القيسي، مسؤول ملف الأسرى في الحرب العراقية الإيرانية، في الحلقة القادمة من أوراق إيرانية، يأتيكم في الأوقات التالية.
هدي الحبيب يقودني.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجب.
قوموا إلى الدرب المضي
ونرقى في علا
ونعلق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
صفا جدد حياتك.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. ومن الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، وعبر خدمة الرسائل القصيرة والتي ورد عبرها هذه الأسئلة شيخنا. يعني أخ يسأل عن حكم لعب الشطرنج.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيرى جمهور العلماء أن اللعب بالشطرنج حرام.
نعم.
من العلماء من قاسه على النرد الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وورد: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فذهب فريق من أهل العلم إلى تحريم اللعب بالشطرنج قياسا له على النرد ولما فيه من إهدار الأوقات والطاقات، وذهب فريق آخر منهم شيخ الإسلام تيمية إلى الكراهة فقط، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، فلا أعلم دليلا صريحا عن رسول الله في شأن الشطرنج، ولكن مضيعته للعقل والجهد والوقت تحملنا على القول بالكراهة. قد يصل اللعب إلى التحريم إذا ألهى عن صلاة، والله أعلم.
أخت تسأل عن كيفية تطهير الملابس من القيء، كيف تطهر الملابس من القيء، وتقول: هل الغسالة الأوتوماتيك تطهر دون الحاجة لغسلها يدويا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فلا أعلم دليلا على نجاسة القيء، لا أعلم دليلا على نجاسة القيء. إذا كان كذلك فالغسالة الأوتوماتيكية الحديثة، ولأن الماء الداخل عليها كثير، تكفي لتطهيره حيث لا دليل على نجاسته من الأصل، إنما إزالة الوسخ فحسب، والله أعلم.
أخونا سالم سأل عن الوضوء في المسبح. خذ راحتك شيخنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد.
أستأذنك شيخي، نأخذ اتصال أخونا محمد من السعودية وحتى تسترد أيضا. محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سام والشيخ الصلاة.
أهلا بك ومرحبا، تفضل يا أخي بسؤالك.
ألو.
تفضل يا أخي محمد.
أيوة يا أستاذ سامع، ودي أسأل الشيخ الله يحفظك.
تفضل.
ما حكم يعني نجاسة بول الرجل والمرأة، هل تختلف؟ وودي أسأل عن آية نعم. المسح على الرأس والرجلين، يعني الآن يحجون الرافضة بأن الوضوء مسح الرجل وليس غسلها.
نعم.
نريد توضيح من الشيخ الله يحفظك.
الله يبارك فيكم.
مساله مشايخنا في هجوم الرافضه، الله يحفظكم، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيكم. اذا شيخي نعود الى سؤال الاخ سالم والوضوء في المسبح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان يقصد ويعني بالمسبح حمامات السباحة الكبيرة التي عندنا في مصر المتسعة،
نعم،
فيجوز الوضوء فيه، ولا أعلم منه مانعا. أما إذا كان يقصد مسبحا من نوع آخر أو مسبحا تعتريه أمور أخرى في بلادهم فلا أعلم، والله أعلم.
يعني ربما، يعني اسمح لي شيخي، أحيانا يقول أتسبح يعني أستحم، ويكون المسبح بمعنى المستحم.
أنا لا أدري، لذلك وصفت. إذا كان حمام سباحة،
نعم،
مثل حمامات السباحة عندنا في مصر تلك المتسعة الفسيحة،
نعم،
التي هي،
نعم،
مليئة بالماء، فالوضوء فيها جائز لا مانع منه.
أما الوضوء في المستحم في مكان الاستحمام
لا بأس أيضا إذا كانت بعيدة عن النجاسة. نعم
نعم. أنس، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ.
الله بارك فيكم يا شيخ، أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
الله بارك فيك. السؤال الأول يقول هل صوت المرأة عورة الفتنة إذا كان المايك في الغرف الإسلامية الصوتية؟
نعم
نعم. الشيء الآخر، في رمضان تقريبا سألك الأخ المطيع الميجاب الشمك عن التربة الحسينية، فقلت جائز فلا مانع الصلاة حتى له تراب، ولكن المقصود في التربة الحسينية ما وضح أكثر المذيع، ولكن المقصود في التربة الحسينية اللي يستعملوها يقولون هي من تربة الحسين، هذا فقط نفتن به. الله يبارك فيكم.
الله يبارك فيكم. شيخي أيضا أبو عمار سأل عن صلاة الجماعة، وقال إنه أحيانا يترك صلاة الجماعة في المسجد ويصلي الصلوات في البيت، فما الحكم في هذا، وهل من دليل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالذي أختاره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة قول من قال بوجوب صلاة الجماعة وتأثيم المتخلف عنها إذا تخلف عنها لغير عذر، وذلك لما ورد من مجيء عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي يا رسول الله؟ فرخص له، ثم لما انصرف دعا فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وإن صلاة الجماعة من سنن الهدى ومن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإن تركتم سنة نبيكم ضللتم، ولقد رأيتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا رجب من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا عندي ثلاثة أسئلة. الله يسلمك.
تفضل.
أول سؤال بالنسبة للفتاوى اللي ظهرت على موضوع الجدار الفولاذي اللي بين مصر وغزة،
نعم،
هل هو حرام ولا حلال؟ علما بأن هذه الأنفاق هي المصدر الوحيد في دخول السلاح لغزة، أو يعتبر من أهم المصادر.
السؤال الثاني آخر.
المجاهدين يعني.
السؤال الثاني.
ثاني سؤال حضرتك، هل ذكر الاثنى عشر امام في التوراة زي ما بيقول الشيعة؟ واذا كان ذكره ياريت يعني الشيخ يقول لنا النص او معناه ايه يعني بالضبط يعني.
نعم. السؤال الثالث.
السؤال الثالث حضرتك، كنت عايز اعرف ما معنى توحيد الربوبية والفرق بينه وبين توحيد الالوهية.
ابو احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك الله يا أستاذ سامي.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
وتحياتي للشيخ أحبه في الله إن شاء الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
الحلقة السابقة سألت سؤال، لكن أنا بالعراق انطفت الكهرباء قطع التيار ولم أسمع الإجابة.
تفضل.
ولم ألحق على الإعادة. سؤالي في الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم.
في أي سورة نزلت وما هو تفسيرها؟ جزاكم الله ألف خير.
بارك الله فيكم.
يا ريت الإجابة السريعة لأن
حتى لا تنقطع الكهرباء. نبدأ بها شيخنا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالآية الكريمة في سورة فاطر التي يقال لها سورة الملائكة، والمعنى إنما يخشى الله أكثر الخشية من عباده أهل العلم بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العاملون بالكتاب العزيز والسنة المباركة، فهؤلاء العلماء بكتاب الله وبسنة رسوله العاملون بذلك هم أكثر الناس خشية لله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا أخونا محمد سأل عن حكم نجاسة بول الرجل والمرأة، ويعني إذا كان يقصد رجل ومرأة إذن فيقصد البلوغ ولا يقصد الطفل والطفلة أو الرضيع والرضيعة. نعم.
لا شك أن بول من أكل الطعام سواء كان رجلا سواء كان طفلا أو طفلة أو بعد رجلا أو امرأة كل ذلك نجس بالإجماع. أما دون أكل الطعام فالطفل الذكر الذي لم يأكل الطعام كان في الرضاعة لكن لم يأكل الطعام بوله يكفي فيه الرش. أما بول الجارية فمنذ أن ولدت يغسل بول الجارية، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو أنس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي.
حياك الله يا أخي. تفضل.
سؤالي للشيخ مصطفى.
تفضل.
أنا أسكن في شمال العراق.
نعم.
والمساجد فيها بدع كثيرة، مثلا بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إقامة الصلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بدع كثيرة يعني بعد الصلاة، فهل أترك صلاة الجماعة أم أبقى على صلاة الجماعة لكي أحصل على أجر الجماعة؟ يعني هناك بدع.
نعم.
في المساجد كلها في هذه المحافظة كلها فيها بدع.
نعم.
فأرجو الإجابة بالتفصيل، جزاك الله خير جزاء.
بارك الله فيكم. أبو محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
شلونك؟
أهلا بك يا أبو محمد، تفضل بالسؤال.
شيخ شيخنا شيخ مصطفى أحبك الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له. تفضل.
شيخ بغيت أسأل عن الصيام الفائت، يعني عن سنوات كثيرة.
نعم.
شلون هنقضيها؟
نعم. يجيب الشيخ إن شاء الله. أخونا محمد من السعودية سأل عن مسألة المسح، مسح الرأس وغسل الرجلين، أم مسح الرجلين والدليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الرأس فلا إشكال في أمرها، فأمرها المسح، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم. والأرجل حكمها عند جماهير أهل السنة والجماعة، بل إطباق منهم على أن الأرجل تغسل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فعاد العطف عند جمهور أهل السنة إلى اليدين، إلى المرفقين والوجه.
نعم.
فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ليس على التقديم والتأخير أقصد، إنما يكون الرجل حكمها الغسل. هذا رأي جماهير أهل السنة بل إجماعهم. وإن كان من علماء السنة من قرأ خفضا على الرؤوس فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون الحكم على هذه القراءة أن الأرجل تمسح، لكن القيل بهذا من أهل السنة قال نسخ ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على أصحابه وهم يتوضؤون ويمسحون أرجلهم فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. فعلى أي حال سيقولنا القراءة نصبا وأرجلكم عطفا على الوجه واليدين للمرفقين فالأرجل تغسل، سيقولنا خفضا عطفا على الرؤوس فالسنة بيّنت أن الحكم في الرجلين الغسل وليس المسح، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أم عامر السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أم عامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
الحمد لله بارك الله فيك. تفضلي.
أجي سؤال شيخنا.
تفضلي.
ما هي المعركة الخلاف بين عائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب عليه السلام؟
نعم وصل السؤال يا أم عامر، يجيب عليه الشيخ إن شاء الله. نعم إذن شيخي، سؤال الأخ أنس، هل صوت المرأة عورة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فليس الكلام على إطلاقه، لكن يعني لا يوصف السؤال بهذه الطريقة، لأنه أبيح للمرأة أن تتكلم ويسمعها الرجال كما قال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وهن سيجبن، بلا شك سيجبن. قال تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا.
نعم.
فكون الرجل يسمع المرأة هذا وارد كثير جدا في مئات الأدلة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وتخاطبت المرأتان مع موسى لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، نصوص لا حصر لها تثبت سماع الرجال أقوال النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نهيت المرأة عن الخضوع بالقول الذي يطمع فيها ضعفاء الإيمان. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالممنوع على المرأة أن تخضع بالقول، أما إذا كان صوتها في نفس فتنة فهناك نسوة صوتهن لا يفتن، هناك نسوة صوتهن فتنة.
نعم.
فإذا كان صوت المرأة في نفس فتنة لمزيد من الأنوثة التي تعتريها ونحو ذلك فتقلل الكلام قدر الاستطاعة ولا تفعل إلا على قدر الحاجة مع الرجال الأجانب، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخونا أنس أيضا قال إنه قد ورد سؤال في شهر رمضان الفائت عن التربة الحسينية، وأنا أتذكر السؤال أن أختا اتصلت وسألت ألم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التربة فقط هكذا مطلقة، فقلت أفهم من سؤالها أنه ربما كان وراءه أسئلة، وأضفت لفضيلتكم يومها ألم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفرش أو على السجاد، والحكم في التربة التي يطلق عليها التربة الحسينية.
يعني ما السؤال؟
يعني هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على التربة، وهل صلى على التربة فقط أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني على التراب؟
التراب نعم.
عموما
نعم،
الصلاة على التراب جائزة لا إشكال فيها.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، في بعض الروايات وتربتها طهورا، لا إشكال في هذا أبدا ولا ارتياب فيه. لكن هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على التربة التي قتل عندها الحسين بن علي رضي الله عنهما وأسكنهما فسيح الجنات؟ هل ورد أن النبي أتي بتراب من هنالك وصلى عليه؟ هذا لم أعرف له أصلا، ولم يكن الحسين أصلا قتل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. والخبر أن جبريل أتى النبي ببعض التربة التي قتل عليها الحسين، التي سيقتل عليها الحسين، ليس فيه أبدا، إن ثبت ليس فيه أبدا أن النبي صلى عليها أبدا عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا، بارك الله فيك.
يعجبني غضبك في الله، أسأل الله أن يرجعك فيه يا أخي.
الله يبارك فيك، تفضل يا أخي.
سؤالي جزاك الله خير في من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو لعن الله من لعن والده، ولكن ما رأيت خيرا قط من والدي، ولم أرضى في بيت والدي، بل ربيت عند بيت عمي وبيت خالي وعمتي، وإلى أن أصبحت رجلا عمري 40 سنة الحين، وتعبت من والدي كثيرا، وهو رجل لا يصلي ويشرب الخمر ويلعب الميسر، ودائما يذكره في الله فيقول ما هو ربك وما لون ربك، فذكرته بحقوقه بوالديه.
نعم.
لم أشكره، ولكن ذكرته بحقوقه، فعلت كذا بأمك وقد فعلت كذا بأباك، هل أؤذن على هذا؟ يعني والله إذن يزيغ لي من حصل هذا الجدال بيني ووالدي أكثر من 15 يوما. نعم. وأنا والله لا أنام لي، وحاولت الاتصال بي حتى اعتذرت له ولكن ما استطعت، وهو إنسان والله وجيت منه في الصغر ووجيت منه في الكبر، فأرجو من الشيخ وحده في الله الشيخ مصطفى أسأله الدعاء أن يدعوني ولوالدي وأن يفتيني بهذه القضية، والله إني تعبت من هذا الأمر، يعني جدا تعبت.
بإذن الله تعالى. أم عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أم عبد الرحمن.
كنت عايزة أسأل، هل سجدة التلاوة وسجدة الشكر لهما تكبيرة إحرام؟ وهل يجب أن تكون قيام أم يجوز أن تكون من جلوس؟ وهل قراءة الفاتحة وما تيسر من السور لهما بسملة في الصلاة؟
نعم.
لهما بسملة واستعاذة، وهل يجهر بها أم يصلي؟
نعم.
وكنت عايزة أسأل كمان، هل يجوز هل استخدام سجادة الصلاة يغني عن استخدام اتخاذ السترة؟ وهل يجوز المرور بين يدي المصلي خارج حدود السجادة إذا لم يتخذ السترة؟ يعني هذا.
نعم، يجيب الشيخ إن شاء الله تعالى. ويعني أنا أتخير من أسئلة الأخ رجب الذي سأل أسئلة ثلاث، أختار السؤال الأخير، أما السؤالين الأول والثاني فيعني أرجو أن يعفينا من الإجابة عنهما، لأننا أجبنا عن السؤال الأول من قبل، والسؤال الثاني ربما فتح بابا لمشكلات. معنى توحيد الربوبية والألوهية، بارك الله فيكم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمن معاني توحيد الربوبية الإقرار لله عز وجل بأنه رب الناس، خالقهم، رازقهم، محييهم، مميتهم سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. أما توحيد الإلهية فأيضا من معاني أن نتجه بعبادتنا لله وحده، نتجه بالعبادة لله وحده، لا نصلي إلا له، لا نسأل إلا إياه، لا نطلب الشفاء إلا منه، نذبح على اسمه وحده لا شريك له، ننظر لوجهه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك، والله أعلم.
مهند من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام، كيف الحال؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل يا أخي بالسؤال.
أتمنى أن أعرف عن نفسي، أنا شيعي من العراق، لكني
أهلا بك ومرحبا.
لكني أنا أكون مصرفا معكم، أنتم تقولون بعض الأقوال الحق، الله يوفقكم.
بارك الله فيك، تفضل.
الاعتراف بها، نحن كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا صحيح؟
نتمنى ذلك.
لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم، تفضل يا مهند. يعني أرجو أن يحاول أن يتواصل معنا مرة ثانية. وأبو أنس من العراق ربما أجبنا بعد الفاصل، بارك الله فيكم شيخي. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود.
صفا جدد حياتك.
استمتعوا معنا بمطبخ الأسرة على قناة صفا، استنونا.
هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة،
أسار في درب النبي صحب وأشراف.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
ونعلق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا،
على سنتك نعيش.
صفا جدد حياتك.
صوت في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. يعني أرجو أن نجيب أولا على الأسئلة التي معنا وأسئلة الرسائل التي أتت إلينا، ثم نتلقى اتصالات إخواننا. شيخنا أبو أنس من العراق يقول إنه يسكن في شمال العراق، وهناك بعض المساجد البدعية أو فيها بدع، وهل يداوم على الجماعة فيها أم يتركها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. بعد، فالنماذج وصور البدع التي ذكرها لا تستدعي أن يفارق الجماعة، بل صل معهم ما دمت لا تجد مسجدا يقوم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور التي ذكرتها أنت ليست بمقنعة وليست بكافية لحملك على ترك الجماعة، بل إلزم الجماعة، بارك الله فيك.
أيضا أبو محمد من العراق سأل عن صيام الفوائد.
الفوائد التي تركت عمدا أو تركت لمرض أو لسفر لا بد من قضائها، لا بد من قضائها، وبالإجماع إذا كان يستطيع أن يقضيها قضاها، والله أعلم.
نعم. أم عامر سألت عن المعركة التي دارت بين أم المؤمنين عائشة وبين سيدنا علي رضي الله عنه وحقيقة الأمر، كي نجلي لها الأمر، بارك الله فيكم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبإيجاز شديد علي رضي الله عنه ولي الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، فبذلك أصبح علي أميرا للمؤمنين، إلا أنه حدثت بعض الاختلافات سببها مطالبة أولياء الدم، أولياء عثمان، بدم عثمان، فطلبوا أن يسلم لهم قتلة عثمان أو يقام فيهم الحكم الذي يستحقونه، لكن لم يكن الأمر قد استتب لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فطلب المهلة والدخول فيما دخل فيه الناس حتى يتمكن من الأخذ على يد قتلة عثمان، إذ الأمور لم تكن استتبت بعد. فهذا حمل معاوية رضي الله عنه بالشام على عدم البيعة، وكان مخطئا في ذلك رضي الله عنه، وقال إنه متمسك بتأمير عثمان له على الشام رضي الله عنه. وجاء طلحة والزبير فأخرج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتجهوا إلى الكوفة، حملوها على الخروج أو حملها على الخروج للإصلاح، وكان هذا منشأ خروج أم المؤمنين عائشة، فلم تخرج عائشة لقتال علي، ولكن لما وصلوا إلى المكان هنالك في الكوفة حدثت المشاكل والإحن، وتم ما قدره الله وقضاه، فحضرت معركة وتخلل قتلة عثمان، بعضهم في صفوف علي وبعضهم في صفوف طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنها. نحن كأهل السنة والجماعة وجمهور أهل السنة والجماعة على أن عليا رضي الله عنه هو أمير المؤمنين والخليفة الرابع الراشد، وهو أولى بالخلافة من كل من ناوؤوه رضي الله تعالى عنه، ولكن نؤول ما صنعه هؤلاء أنهم رضي الله عنهم صنعوا ما صنعوه، منهم من اجتهد في صنيعه وجنبه الصواب في اجتهاده، وهذا الغالب، هذا الغالب، ومنهم من تمسك بأن له الحق في المطالبة بدم أقربائه قريبه عثمان رضي الله عنه. لكن نحن نوقن كأهل السنة أن عليا أولى بالخلافة من غيره، وأنه رضي الله عنه أفضل ممن حاربوه، لأنه رابع الخلفاء الراشدين، مبشر بالجنة، أول من أسلم، له من الفضل ما لا يكاد يحصى، من غير طعن في الآخرين الفضلاء، هم صحابة، عائشة نزلت براءتها من السماء، طلحة والزبير بشرى بالجنة، قاتلا مع رسول الله أشد القتال، معاوية اتخذه النبي كاتبا له، وفتح الله دولا مسلم دولا كافرة على يد معاوية رضي الله عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن يقول: أعلم أن لعنة الله على من لعن والديه، ولكن هو يستطرد قائلا إن أباه يشرب الخمر ويترك الصلوات، لذلك يعني حدث بينه وبين أبيه حديث أراد أن يدفع أباه إلى ترك هذه الأمور، فذكر أباه بعقوقه بوالديه فقال له: لقد عققت والدك وأمك من قبل. فيقول هو نادم على هذا الأمر، حتى أنه أراد أن
لا عفوا، من الذي يلعن؟ هل أبوه يلعن أجداده أو هو يلعن أباه؟
لا، هو لا يلعن، ولكن هو يقول إنه هذه شكوى لفضيلتكم من هذا الأمر، لأنه نادم أنه قال لأبيه: إنك قد عققت والديك من قبل، لأن أباه ربما قال له: أنت عاقلي، حينما أراد أن يدفعه لترك بعض الأمور التي يراها منكرة أو هي منكرة إن كانت كذلك، فذكره بعقوق والديه وأراد أن يتصل به، فهو لا يستطيع أن يتصل بوالده كي يعتذر له ويقول هل يأثم بذلك؟
هو الاسم من عدمه مبني على منشأ هذا القيل، يعني لماذا قال الولد لأبيه أنت عققت والديك من قبل؟
نعم.
إذا كان الحامل للولد على ذلك تذكير أباه بالذي يقترفه من المحرمات بالظلم الذي يرتكبه أبوه فلا يأسم.
نعم.
لكن إن كان هناك أمر آخر أو ملابسات أخرى فالحكم مبني على الملابسات أو الأمور التي تحيط بمخرج كلام الولد. على كل حال الله سبحانه قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ومن اللطائف الطيبة في هذه الآيات أن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما أبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إلى أن قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. فقد تصدر من الولد زلة قدم، زلة لسان، ربه يعلم أنه صالح ولكن لا يتحمل من شدة التعب أو لا يتحمل للعوارض التي تعتريه أو لا يتحمل لجهالات والديه، فحين يتلفظ بكلمة فالشيطان يأتيه يقنطه من رحمة الله يقول كيف تقول لأبيك مثل هذا. نعم هو خطأ لا شك، لكن الشيطان يقنطه من رحمة الله فيفتح لمثل هذا باب التوبة. ربكم يا من زلت أقدامكم أو زل لسانكم وتكلمتم مع آبائكم بكلمة لا تليق وندمتم عليها، يا هؤلاء ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين، للرجاعين، للتوابين، فإنه كان للأوابين غفورا. والله أعلم.
بارك الله فيكم.
فيكم.
معنا أبو ذر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم، معكم الدكتور أبو ذر من العراق. نعم. أرجو المعذرة قبل
قليل. لا اتصلت بنا من البداية. أهلا بك يا دكتور، تفضل. تفضل يا دكتور.
كان لي سؤال أجبتم عنه مشكورين، ولدي سؤالا فقهيا آخر إذا سمحتم لي برحابة صدر.
تفضل. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور، تفضل.
الله يحفظكم. ما الحكم الفقهي لمن سن سب علي عليه السلام؟ فقد ورد إذا تسمح لي أكمل.
تفضل.
فقد ورد في صحيح مسلم في فضائل علي بن أبي طالب ما هو مضمونه، أن معاوية قال لسعد ما نهاك عن سب علي؟ قال لفضائل كانت لو كانت لي واحدة منها لكان لي خير من الحمر النعم أو غيرها. فهذا السؤال الأول، ما حكم من يسن سب علي بن أبي طالب؟
نعم.
القضية الثانية، السؤال الثاني، تفضل سماحة الأستاذ الشيخ حفظه الله بأن قتلت عثمان رضوان الله تعالى عنه كانوا في جيش علي، والآن بين يدي الكتاب الإمامة والسياسة للشيخ ابن قتيبة، يقول في نص مخاطبة عثمان من أهل القصر طلحة وأهل الكوفة، قال وذكروا أن عثمان لما منع الماء صعد على القصر واستوى في أعلاه ثم نادى أين طلحة فأتاه فقال يا طلحة أما تعلم أن بئر روما كانت لي؟ المهم تكلم عثمان إلى أن قال لماذا تمنعوني؟ قال لأنك بدلت وغيرت.
لا يسمح.
هذا قول طلحة. إذن طلحة رضوان الله تعالى كان من الذين حاصروا عثمان وآثروا على قتله، وبعد ذلك
نعم. يا دكتور لا تغلق الخط. نعم لا تغلق الخط، كن معنا بارك الله فيك. تفضل شيخي، يعني حتى تتواصل مع الشيخ.
قل للدكتور حفظه الله وجزاه الله خيرا، الشيء المسند بالأسانيد الثوابت في أصل كلامك ليس فيه التوابع، ففيه أن عثمان رضي الله تعالى عنه أشرف على المحاصرين له فقال لهم: أناشدكم الله. وأشرف أيضا على عموم من حاصروه ومن لم يحاصروه، يعني الحصار كان من فئة، وفئة أخرى وقفت لا تستطيع أن تدفع شيئا، لا تستطيع أن تدفع شيئا من شدة قوة وبأس المحاصرين. فقال عثمان رضي الله عنه كما في السند الثابت بمجموع طرقه: أناشدكم الله ولا أناشد إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فجهزته من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم، اللهم نشهد. قال: أناشدكم الله، هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حفر بئر روما فله الجنة، فحفرتها من خالص مالي؟ قالوا: اللهم نعم. وفي بعض الروايات زاد: فإن النبي قال: إنه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هل تعلمون أن النبي قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت نفسا حتى أقتل بها، ولا ارتددت عن ديني، فبما يقتلونني، فبما يقتلونني. هذا القدر الموجود، أما الزيادات التي نسبت كذبا إلى طلحة رضي الله عنه وفيها: نعم نقتلك لأنك غيرت وبدلت، ليس لها أي سند ثابت على الإطلاق، وكذلك ما نسب إلى غير طلحة. والأسانيد في هذه الفتنة شحيحة ونادرة جدا، كنا حتى نثبت شيئا بسنده نتحرى قدر الاستطاعة جاهدين حتى نخرج شيئا ثابت الإسناد، ثابت الإسناد نتحدث به ونتقرب به إلى الله عز وجل. أما ما ذكرته من أن قتلة عثمان رضي الله عنه تفرقوا في الجيش، فذا أخذت من كتب السير، ليس له سند صحيح الإسناد، حدثنا فلان عن فلان بطريقتنا الحديث يثبت ذلك، إنما هذا مأخوذ من كتب السير بهذه الطريقة. أيضا ما ذكرته من ورود حديث عن معاوية رضي الله عنه فيه أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ما يمنعك أن تسب أبا التراب؟ فنعم هو في مسلم، لكنه في مسلم في المتابعات ليس في الأصول، وفي سنده رجل تكل ما فيه، وبغض النظر على فرض ثبوت فقد ثبت من غير وجه أن بعض بني أمية كانوا ينالون من علي ومن آل بيت الرسول، هذا صحيح ثابت، لكن كيف يوجه سواء ثبت عن معاوية رضي الله عنه أو ثبت عن بني أمية؟ فتوجيه بأن يقال أن الساب المتأول يختلف عن الساب غير المتأول، وأن الساب لدنيا يختلف عن الساب لدين. فزيد مثلا شتم عمرا لخلافات مادية بين زيد وبين عمرو، هذا له حكم، لكن زيد سب عمرا من أجل دين عمرو، هنا زيد يتحمل الجرم، زيد يتحمل الجرم وتنقلب عليه اللعنات وتنقلب عليه السباب وتنقلب عليه الأثام. لكن هب أن خلافا دار بين علي رضي الله عنه وبين صحابي من أصحاب رسول الله، خلاف في دنيا ليس في دين، خلاف في دنيا ليس في دين، فالذي يخاصم علي أو ينال من علي بسبب هذا لا يختلف يقينا عن الذي أبغض عليا بسبب أن علي ناصر رسول الله. يعني في فارق بين قول العباس مثلا لرسول الله، عفوا بين قول عباس لعمر.
هل تسمح لنا يا شيخنا؟
أكمل. لا ثواني. قال العباس لعمر اقضي بيني وبين هذا الفاجر. يقول لعلي في شأن علي، يعني في البخاري عندنا أن العباس قال لعمر اقضي بيني وبين هذا الفاجر، وهو ابن أخيه، هو من مبشر بالجنة. لا نستطيع أن نحمل العباس في ذلك ما يحمله من سب عليا لكونه ناصر رسول الله. في فارق إن المحبة الشرعية والبغض الشرعي والبغض الدنيوي، والله أعلم.
تفضل يا دكتور.
تفضل.
هل تسمح لنا شيخنا؟
تفضل.
هل تفضل؟ حياكم الله. النقاش جميل، النقاش إن شاء الله جميل، وإذا تسمحون لنا أن نكمل يعني إن شاء الله بحدود الأدب يعني.
لا تفضل.
لكن هو الوقت.
إن شاء الله أنا.
يا دكتور أبو زر، هو فقط الوقت هو الذي يحكمنا، لكن أنا يعني أرجو منك أن تتصل بنا مع بداية حلقاتنا القادمة، أو نتصل نحن بك. فإذا كان عندك
سؤال، فقط سؤال.
تفضل يا أخي، ولكن يعني هو دقائق معدودات. تفضل.
سؤال أخير فقط.
تفضل.
جزاه الله خير الجزاء الأستاذ الشيخ
وإياكم، تفضل.
رضوان الله تعالى عنه، أجابنا. فقط نحن نريد أن نبحث عن الحقيقة لا أكثر ولا أقل.
تفضل.
لا إثارة أي شيء.
تفضل.
تكلم سماحة الشيخ، قال هناك فرق في السب. طيب، هناك أيضا حديث لعلي سلام الله عليه في صحيح المسلم أنه العهد عهد إلي النبي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
نعم.
هل الذي يسب يحب أم يبغض؟ هذا السؤال الأول. هذا أرجو التوضيح عنه. السؤال الثاني إذا تسمحون لي. ورد أيضا في كتاب الإمامة والسياسة الذي
لابن قتيبة.
هو لابن قتيبة. وطبع في دار الكتب العلمية في بيروت لبنان، وهو بين يدي الساده القراء إذا سمحوا رجعون إليه. الإمامة
والسياسة. أخي بغض النظر عن مكان الطباعة، هاتي ما عندك.
إذا تسمح لي. إذا تسمح لي ورد أنه حملوا عليا لغصبا لبيعة أبي بكر، وإنهم وضعوا الحطب على بيت فاطمة، فقالوا لعمر رضوان الله تعالى عليه إن في البيت فاطمة، قال وإن، وأنا أشكركم في أمان الله.
بارك الله فيكم. يعني هذه مسائل
لازم نجاوب.
نعم، تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الأخيرة بارك الله فيك فلا سند لها، أما الأولى فنعم ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي، أو عفوا قال علي رضي الله عنه، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، أنه لعهد النبي الأمي إلي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم، نقر بذلك، لكن نوجه المحبة هنا المحبة الشرعية. لا يحب عليا لكونه ناصر رسول الله، لكونه دافع عن الإسلام إلا مؤمن، ولا يبغضه لهذا إلا منافق. فرجعنا إلى الأول، أن المحبة محبة شرعية والبغض بغض شرعي. لماذا نسلك هذه المسالك؟ لأن هناك من الصحابة من سمعت أسماءهم كالعباس رضي الله عنه شكى عليا إلى عمر شكوى، وتكلم بألفاظ شديدة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لعلي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هو نفسه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو نفسه الذي قال طلحة في الجنة، هو نفسه الذي قال الزبير في الجنة، هو نفسه الذي أنزل عليه الوحي ببراءة أم المؤمنة عائشة، هو الذي أنزل عليه الوحي وفيه الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، هو نفسه الذي قال عائشة زوجي في الجنة. فلجمع هذا كله لابد من فهم النصوص على ما فهمها علماؤنا جمعا بين الأدلة. ألا ترى يا دكتور بارك الله فيك أن الشخص منا قد يحب زوجة نصرانية، المسلم قد يحب زوجته النصرانية لجمالها لعذوبة ألفاظها لكنه يبغضها أشد البغض لدينها، فما رأيك في هذا؟ وقد أباح الله لنا أن نتزوج بالنصرانية وهي قائمة على نصرانيتها، فالمحبة والبغض البغض الشرعي، إذا أحب النصرانية لدينها كفر والعياذ بالله، إذا أحبها جسديا وبدنيا وعاطفيا كزوجة وكامرأة فهذا يختلف عن المحبة التي يبغضها الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يعني هو مسألة السند والإسناد وكيف نتحقق من صحة الرواية التي نقولها أمر أرجو من الدكتور أن يتثبت منه حينما يناقش. بارك الله فيكم شيخي، وأشكر له شكرا جزيلا أسلوبه الراقي في المناقشة. بارك الله فيك شيخي. يعني أسئلة سريعة جدا حتى لا نضيع جهد إخواننا. أم عبد الرحمن سألت: هل سجدة التلاوة والشكر لهما تكبيرة إحرام؟
عموم السجدات يرى فريق من أهل العلم هم كثيرون أنه يكبر للهوي وللصعود منها، وذلك لعموم قول لعموم الوارد عن وصف صلاة النبي كان يكبر عند كل خفض ورفع.
من قيام أم من جلوس؟
من أيهما؟
نعم، الفاتحة والسور في الصلاة هل تبدأها بسم الله أم تقرأ مباشرة؟
هناك قراءة قولان قويان جدا للعلماء في هذه المسألة، وبأي الرأيين أخذت فلا جناح عليك.
سجادة الصلاة هل تغني عن السترة؟
لا تغني عن السترة، لأن حديث الخط من لم يجد سترة فليخط خطا، الذي يبني عليه البعض قياسا عليه استعمال السجادة لا يثبت وهو منكر.
نعم، ما حكم من أتى زوجته بعد أن أنهت حيضتها ولم تغتسل؟
يأثم، لأن الله قال: فلا تقربون حتى يطهرن، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا.
نعم، ماذا عليه إن فعل؟
يستغفر الله ويعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم.
نعم، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كم شيخ؟
إذا كانت إذا كانت ليست حاملا فعدتها 4 أشهر و10، إذا كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل، والله أعلم.
نعم، أخت تسأل وتقول: زوجي يدمن الخمر ويعاني من ضعف الإنجاب ويرفض العلاج، فسألت المساعدة من الأهل ففشلوا، ماذا تفعل في مسألة إدمان الخمر شيخي؟
أنصحها إن كان لها مأوى آخر أن تفارق هذا الجليس السيء نافخ الكير السيء وتطلب الفراق، والله أعلم.
آخر سؤال معنا في هذه الحلقة يقول: دخلت ابنتي الصغيرة المستشفى ولما رأى الناس يموتون خاف عليها فأخرجها على مسؤوليته فماتت، هذا منذ 30 عاما، ومنذ ذلك الوقت وهو يشعر بالذنب، فصام 2 شهرين متتابعين ككفارة على ما فعل.
لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا يلبس عليه الشيطان حياته. نعم،
بارك الله فيكم. طيب شيخنا، يعني دكتور أبو ذر جعل الحلقة في آخرها تمر سريعا. أخونا رجب من مصر إن استطاع بارك الله فيه أن يترك لي رقم هاتفه حتى أتواصل معه فأكون له من الشاكرين. شكر الله لكم شيخ وبارك الله فيكم. شكر الله لكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الآفاق تردد.